أستاذة رباب الجوهري المختصة بالأسرة والأمور الاجتماعية من لبنان. السلام عليكم أستاذة رباب.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا. حياك الله.
أهلا بكم.
أهلا وسهلا أستاذ رباب. حبذا لو في البداية نسلط الضوء ونركز على أهمية اللغة والحفاظ على هوية الأفراد في المجتمع.
أسعد الله صباحكم بكل خير
ممنون.
وتقبل الله أعمالكم
منا ومنكم إن شاء الله.
اللغة المعروف أن اللغة عند كل الأمم هي هوية وهي انتماء، وبقدر ما يكون اعتزاز أمة بنفسها وتاريخها بقدر ما يكون تمسكها بلغتها التي هذه اللغة بالتالي تشد أواصر وحدة أبنائها. ونحن في التاريخ رأينا اليهود المتشردين في أقطاع الأرض الذين فرقهم الكيف وبعدت بينهم المسافات لقرون ولأزمنة. نراهم في بداية المشروع الاستعماري لاغتصاب فلسطين الحبيبة، نرى أن أولى خطواتهم العملية في التمهيد لذلك العمل الجبان لاغتصاب فلسطين قاموا بإحياء لغتهم العبرية التي كانت لهجة كنعانية في البداية، اتخذها اليهود لغة بعد إقامتهم في بلاد كنعان ابتداء من أعوام 1250 قبل الميلاد.
نعم.
ثم اندثرت وماتت بعد السبي البابلي عام 567 قبل الميلاد، ثم حلت الأراضية. وكذلك فإحياء لغة قومية لأناس كانت ولليهود بالخصوص كانت أولى الخطوات لقيام بدولتهم الغاصبة. وهكذا نستنتج دائما أن اللغة هي وسيلة لجمع الأمة ولتماسكها. ونرى نحن في بلادنا العربية الإسلامية نرى أن أكثر الذين يستخدمون لغانة أجنبية في بلادنا أو في بلادهم، ولا أقصد هنا ولا أتحدث عن الذين يعيشون في بلاد الغربة، أرى الذين يتحدثون بلغة أجنبية وهم داخل بلادهم. مثلا لبناني عايش في لبنان ويتكلم اللغة الأجنبية، نراهم أو عراقي يتكلم الأجنبية أو أي إنسان يعيش في بلده وليس في بلاد الغربة، وإذا تحدث لغة الغرب أرى أنه يحاول أن يستنسخ طريقة متمغربة في حياته. فالتحدث في بلدك أيها الإنسان بلغة أجنبية يكون دائما مترافق لطريقة تفكير هذا الغريب ولطريقة عيشه، وربما هو يعبر عن شعور بالدونية أو بالحقارة أو بعدم الثقة بهذه اللغة وقلة الاحترام لهذه الهوية الوطنية، في حين أن الكثيرين من المنتشرين في بلاد الغربة يحاولون الحفاظ على لغتهم وهويتهم من خلال التركيز على تعليم أبنائهم اللغة الأم رغم كل الصعاب. هنا في هذا السؤال أنا في أهمية اللغة والحفاظ على هوية الفرد أقول أن اللغة هي التي صارت أول هوية لجماعة التاريخ.
أحسنتي.
اللسان الواحد هو الذي جعل من كل فئة من الناس جماعة واحدة. ذات هوية مستقلة. يزداد الاهتمام عادة باللغة وبالهوية معا، دائما نشيع الحديث عنها، بالتالي تبرز قضية اللغة والهوية مترابطتان، يتم الربط بينهما حتى تتماهيان إلى درجة أنهما يصبحان كأنما شيئا واحدا، يعني هما خاصتان إنسانيتان اللغة والهوية، لأن الإنسان وحده هو من يملك الوعي والشعور بالذات وبالآخر. وهذا ما يجعلنا نقول إن اللغة والهوية مرتبطة بالعقل الإنساني. الإنسان في جوهره ليس هو سوى لغة وهوية، هي اللغة هي فكره، هي لسانه، في الوقت نفسه هي انتماؤه. هذه الأشياء هي يعني هي تمثل وجهه الأعلى وحقيقته وهويته. شأن الجماعة في الأمة وشأن الفرد لا فرق بينهما. الشعر يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. اللغة إذن هي آلة التواصل، ونرى نحن أنه أول ما يقوم به الطفل يتواصل هو اختراع لغة للتعبير، يطلق الأصوات ليعبر عما يريد. اللغة هي إذن استقبال وإرسال المشاعر، الأفكار، الآراء، طرق التفكير، هي تجسيد لمكنونات الفارس من روائع الإمام علي عليه الصلاة والسلام أنه تكلموا تعرفوا، فإن المرأة مخبوء تحت لسانه.
نعم.
وهذا موجود في تحف العقول لآل الرسول صلى الله عليه وآله، كما قال سقراط أيضا تكلم لكي أراك. إذن الكلام، اللغة تنطوي على ثقافة، على تاريخ، على وعي، هوية معينة. وهي يعني هي ضابط مكنونات وماهية الفرد أو الجماعة، وبقدر إتقان، بقدر إتقان اللغة لغة ما، بقدر معرفة ثقافة هذه اللغة.
نعم.
نرى هنا كتاب صراع الحضارات لهانتكسون الذي تحدث عن نظرية صراع الحضارات، التي تقول أخيرا وصل أنه الصراعات ما بعد الحرب الباردة لن تكون بين الدول القومية واختلافاتها السياسية والاقتصادية، بل ستكون الاختلافات الثقافية هي المحرك الرئيسي للنزاعات بين البشر في السنين القادمة. ومن النماذج التي طرحها هي اللغة مثلا، ارتباط اللغة، ارتباط وثيق اللغة والثقافة.
أستاذة رباب، طبعا أشرت إلى موضوع هام جدا، والذي مع الأسف هناك الكثير من الأسر تعاني من هذا الشيء، بين مع الأسف هناك أفكار سائدة في مجتمعاتنا بين التحدث بلغة غير لغة الأم، باللغات الأجنبية يعتبر نوع من الكلاس، من نوع من الثقافة. فهذا الوباء أصاب مجتمعاتنا مع الأسف الشديد. لكن نحن نتحدث الآن عن الأسر التي مثلا تعيش في بلدة أخرى غير بلدها الأم، فأكيد الأطفال والأسرة تتأثر باللغة التي هي غير لغة الأم. نحن الآن نقول بأنه ما هي الخطوات، يعني ما هي أهم الخطوات التي حضرتك تقترحيها للأمهات لكي يعملن بها حتى تصبح لغة أطفالهم سليمة ويرتبطوا بها ارتباط قوي؟
نعم نعم أكيد، كما تفضلتي، نعم اللغة هي أداة التعبير اللفظي الأولى التي يمتلكها الإنسان للتعبير عما يريد. لذلك تقع جزء يعني كبير من مسؤولية تعليم اللغة والكلام على الطفل على عاتق الأبوين، وبالتالي على الأم. فالأبوان هما المعلم الأول، البيت هو المعلم والداعم الأول للطفل. فإذا الأهل تكلموا عن لغتهم، ماذا يبقى لهذا الطفل؟ أنا أؤمن بأن أول الطفل في أول مراحل حياته يجب أن تتكلم أمه معه بلغتها هي، بلغة الأم، بلغة العائلة، يعني المشاعر، الأحاسيس، اللعب. دائما ما يتساءلون متى يتكلم طفلهم ويعبر عن نفسه، أقول تكلموا معه من أول همسة، من أول سماع لصوت. عادة ما يبدأ الطفل بالتحدث في عمر 12 شهر إلى 19 شهر، ويبدأ في التقدم بشكل سريع والتقاط الكلمات والجمل بالتدريج. بعد أن ينطق كلمته الأولى ماما بابا ابده، يحاول أن يعطي أصوات، مما يساعده في التالي بعدين على التعبير عن نفسي واحتياجاتي واستبدال البكاء والصراخ والغضب بالكلمات. هنا تبدأ هنا الأم والأب والأسرة. وقد أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يهتم أبواهم بالقراءة لهم بلغتهم الأم والتحدث معهم من بداية مرحلة الطفولة المبكرة تصبح حصيلتهم اللغوية أكثر، وتصبح بشكل كبير أكثر بكثير من أقرانهم الذين لا يهتمون أبوهم بفعل ذلك. الأم فعلا هي أول نموذج للطفل، والطفل يحاول أن يتماهى دائما به. أغلب أو كل حاجات الإنسان الطفل أو الطفل حاجاته الأساسية هي بالتواصل حصرا مع الأم. فهي مصدر المعلومات الأولى، فهي مصدر الأمان الأول، فهي مصدر الإحساس والمشاعر الأولى. بالتالي هذه الأم التي أصبحت مصدر لكل شيء، للمعلومات، مصدر، هي المعلمة الأولى، هي المصدر الأول والأساسي لهذا الطفل، فبالتالي هي المدرسة الأولى.
أحسنتي.
واللغة لغة الأم هي للتواصل مع المحيط، ومحيط الطفل في هذه المرحلة المبكرة.
نعم على فكرة أستاذة رباب، على فكرة أستاذة رباب يعني اللطيف بأنه هنا ننظر بأنه كم المسؤولية كبيرة جدا على عاتق الأمهات والفتيات. اللطيف بأنه لا يقولون لغة الأب، يشيرون إلى لغة الأم، يؤكدون بأن لغة عليكم أن تتعلموا لغة الأم، لا يقول لغة الأب، وهذا يزيد من مسؤولية المرأة والأم في قضية تعليم الأطفال والأولاد للغة الأم التي تتحدث الأسرة والعائلة بها.
نعم لغة الأب مهمة جدا، وعلى الأم والأب أن يكونا متفقين على أن الطفل نعم. سيكون نتاج لهذه الأسرة المندكة فيما بينهما.
أحسنتي أستاذة. أستاذ رباب أنا أشكرك جزيل الشكر وأعتذر على المقاطعة يا أستاذ رباب. الوقت داهمنا.
نعم. عندي اقتراح جميل.
أي تفضلي. أي.
للأمهات.
أي.
لحتى يكون لقاء مفيد ومفيد.
أي أكيد أكيد تفضلي.
مفيد. أنا عندي اقتراح طيب. مفيد للأمهات لاستخدام كيف تستخدم لغة الأم دائما في المنزل. لا يمكن ذلك إلا إذا كان هناك ارتباط قوي بين الأم وبين لغتها هي. إذا هي الأم لم تقتنع بأهمية لغتها، إذا هي تعيش الدونية هي لن تستطيع أن تنقل هذه اللغة لأطفالها. فبالتالي هي عليها أن تستعمل لغتها، وخاصة إذا كانت اللغة العربية لغة القرآن. عندما تقوم بالأنشطة المحببة لطفلها عليها أن تقوم بها بهذه اللغة. بلغتها الأم، باللغة مثلا إذا كان فيها عربية، قراءة القصص تقوم بها بلغتها الأم، إحياء المناسبات والحفلات. وبخصوص اللغة العربية هناك نقطة أساسية وهي أنها ترتبط بالقرآن الكريم، هو الأصل، هو لسان عربي مبين. لذلك القرآن لأن القرآن يعني أبلغ وأجمل وأحسن بيان.
أحسنت.
أنا عندي اقتراحات للأم. يا أم أيها الأم العزيزة
أستاذ رباب الجوهري المختصة بالأسرة والأمور الاجتماعية من لبنان، أشكرك جزيل الشكر.